الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ومنها ما عن بعض القائلين بأصالة الماهيات، أن الصورة الحاصلة في الذهن منسلخة عن ماهيتها الخارجية ومنقلبة إلى الكيف. هذا هو الجواب الرابع من الأجوبة التي أجيب بها عن الإشكال الثاني، وهو أن القول بالوجود الذهني يلزم منه اندراج شيء واحد تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. لا بأس أن نسترجع الإشكال سريعا. نقول: إذا علم الإنسان أو إذا حضرت ماهية الإنسان في الذهن، بما أن الإنسان في الخارج ماهيته أنه جوهر، إذن في الذهن يكون جوهرا بناء على التطابق المعروف. وبما أن الصورة العلمية كيف النفساني، إذ أن العلم كيف فالمعلوم بالذات يكون كيفا، فلزم أن تكون ماهية الإنسان بحسب وجودها الذهني مندرجة تحت مقولة الجوهر ومندرجة تحت مقولة الكيف، فلزم اندراجها تحت مقولتين متباينتين بتمام الذات. الجواب الرابع، أقول رابع لأنه تقدم أن الجواب الأول هو القول بنظرية الإضافة، والجواب الثاني هو القول بالشبع، والجواب الثالث هو ما ذكرناه بالأمس نقلا عن المحقق البوشجي. الجواب الرابع هو الذي يعرف بنظرية الانقلاب، وهو الذي اختاره السيد سند. هذا الجواب يحل الإشكال بهذه الطريقة. مركز الإشكال أن ماهية الإنسان، لأن هذا هو مثالنا، أن ماهية الإنسان الصورة العلمية للإنسان يندرج تحت الجوهري وتحت الكيف. نحن نقول بأن ماهية الإنسان لم تندرج إلا تحت مقولة واحدة. ما هي تلك المقولة الواحدة؟ هي مقولة الكيف. ولك أن تقول بأن الإنسان في الخارج، يعني ماهية الإنسان، ماهية الإنسان بحسب الخارج جوهر، ولكن إذا جاءت إلى الذهن أي بحسب وجودها الذهني تنقلب من الجوهر وتكون كيفا. فإذا كانت كيفا إذن لم يلزم اندراجها تحت الجوهر وتحت الكيف، لأنها فقط وفقط كانت كيفا، وهذا معنى الانقلاب، أي أن ماهية الإنسان بحسب الخارج هي جوهر، ولكن إذا جاءت إلى الذهن وجاءت إلى النشأة الذهنية وإلى الوجود الذهني انقلبت من الجوهر وصارت كيفا، فارتفع الإشكال، لأن الإشكال كان يقول أن ماهية الإنسان اندرجت تحت الجوهر وتحت الكيف. نقول لم تندرج تحت الجوهر، ماهية الإنسان في الخارج جوهرا، ولكن إذا جاءت إلى الذهن انقلبت إلى كيفين فلم تكن جوهرا. واضح الجواب؟ السؤال جواب جميل مظهره أنيق، ولكن ما الدليل عليه؟ ما الدليل على أن الماهية إذا وردت إلى عالم الذهن، إلى نشأة الذهن، انقلبت مما كانت عليه في الخارج؟ فإذا كانت في الخارج جوهران، جوهران انقلبت إلى كيف، وإذا كانت في الخارج كمان انقلبت إلى كيف، وإذا كانت في الخارج وضعا انقلبت إلى كيف، ما الدليل على الانقلاب؟ نقول في المقام الدليل: الماهية بغض النظر عن مرتبتها الوجودية، لأننا عندنا وجود وعندنا ماهية، إذا أغمضنا الوجود، إذا أغمضنا النظر عن وجود الماهية، يعني لاحظنا الماهية، نقول مع غض النظر عن الوجود بالنسبة إلى الماهية، الماهية ليست شيء، لا هي كم، لا هي كيف، لا هي جوهر، لا هي رب، ولا أي شيء آخر. إذا متى تكون الماهية كيفا، جوهرا، وضعا، ما شئت فعبر؟ نقول من يحدد ذلك، مدار ذلك هو الوجود. إذا لاحظنا وجود الماهية تعينت الماهية في كونها جوهرا، كيفا، كما، ما شئت فعبر. وهذا يعني أنهما أيهما متقدم، مرتبة الماهية أم مرتبة الوجود؟ مرتبة الوجود، لأن الماهية من دون الوجود ليست شيئا. فماهية الشيء من حيث كونه جوهران أو كيفان أو كمان أو أي مقولة من المقولات العاشر متأخر عن موجودية الماهية. ولك أن تعبر تعبيرا آخر، قل موجودية الماهية متقدم على نفس الماهية. إذن جوهرية الماهية، كيفية الماهية، وضعية الماهية يتبع مداره مدار وجود الماهية. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية في الدليل: وعندنا نحوان من الوجود، وجود ذهني ووجود خارجي، وأحدهما غير الآخر. فإن النشأة الخارجية منشأ لترتب الأثر الخارجي، بينما النشأة الذهنية ليست منشأ لترتب ذلك الأثر الخارجي. فإذا كان عندنا نحوان من الوجود، وضممنا إلى ذلك المقدمة الأولى وهي أن الماهية بغض النظر عن الوجود لا تكون كيفا، لا جوهرا، لا كما، لا وضعا، إنما من يحدد ذلك، مدار ذلك، مقياس ذلك وجود الماهية. فنقول في المقام: الماهية إذا وجدت في الخارج تكون جوهرا كماهية الإنسان. ماهية الإنسان بحسب الخارج هي جوهر موجودة لا في موضوع. فإذا جاءت إلى الذهن صورة الإنسان، ماهية الإنسان، الوجود تغير أم لم يتغير؟ تغير الوجود، كان هناك وجود خارجي، الآن أصبح وجود ذهني. فإذا تغير الوجود نحو الوجود والمفروض أن الوجودين مختلفان، فالوجود الخارجي غير الوجود الذهني. إذا في الوجود الذهني تكون ماهية الإنسان شيئا غير الخارج، تكون كيف، تنقلب من الجوهر إلى كيف. لماذا؟ لأن من يحدد أنها جوهر أنها كيف وجود ماهية، والمفروض أن وجودها في الخارج غير وجودها في الذهن. واضح الكلام؟ قال: ومنها ما عن بعض القائلين، وهذا الجواب قلنا عن صدر الدين الدشتكي سند، بأصالة الماهية سوف تعرف السر. هذا يؤمن بأصالة الماهية. الجواب ما هو؟ دقق في العبارة. أن الصورة الحاصلة في الذهن منسلخة عن ماهيتها الخارجية، يعني ماهية الإنسان في الخارج جوهرا في الذهن لا تكون جوهرا بل تنقلب إلى كيف. بيان ذلك، انحل الإشكال. إذا ماهية الإنسان في الذهن لم تندرج تحت جوهري، فلم يندرج شيء واحد تحت مقولتين. بيان ذلك أن موجودية الماهية متقدمة على نفسها. لماذا؟ فمع قطع النظر عن الوجود لا ماهية أصلا، يعني الماهية إنما تكون وتتعين من حيث أنها جوهران كمان كيفان بحسب وجودها، فتوجد الماهية ثم تكون جوهرا عرضا إلى آخره. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: والوجود الذهني والخارجي نشأتان مختلفتان بالحقيقة. وجه الاختلاف: الوجود الذهني ليس منشأ لترتب الأثر الخارجي، الوجود الخارجي منشأ لترتب الآثار الخارجية عليه. فإذا تبدل الوجود الخارجي، كيف يتبدل؟ بصيرورة الوجود الخارجي ذهنيا، ماهية الإنسان في الخارج الآن أصبحت في الذهن، جاز أن تنقلب الماهية. كيف تنقلب؟ بأن يتبدل الجوهر الذي في الخارج أو الكم الذي في الخارج أو غير ذلك الواقع، يتبدل ماذا؟ كيفا. ما الدليل على التبدل؟ نقول لأن الماهية تحدد من خلال وجودها، فإذا كانت في الخارج جوهر في الذهن تكون كيفا. لماذا؟ لأن الخارج غير والماهية تتبع وجودها. جاز أن تنقلب الماهية بأن تتبدل، بأن يتبدل الجوهر أو الكم. كيف؟ فليس للشيء بالنظر إلى ذاته، يعني إلى ماهيته، حقيقة معينة، بل الكيفية الذهنية إذا وجدت في الخارج كانت جوهرا أو غيره كما، والجوهر الخارجي إذا وجد في الذهن، يعني ذهب إلى نشأة أخرى إلى وجود آخر، كان كيفا نفسانيا. فانحل الإشكال. فإن قلت هذا الجواب هد ركنا قويما من أركان الوجود الذهني، يقوم القول بالوجود الذهني هو التطابق الماهي، ان ما في الذهن هو الماهيه بحسب الوجود الذهني عين نفس الماهيه بحسب الوجود. فان كانت في الخارج جوهر المفروض في الذهن تكون، وهذا معنى التطابق الماهي. بينما هذا الجواب الذي يؤمن بنظرية الانقلاب لا يؤدي إلى القول بالتطابق الماهي. ماهية الإنسان في الخارج أصبحت كيفا، وفي الذهن وفي الخارج في الذهن كيف وفي الخارج جو. إذن أين التطابق الماهي؟ أين الحفاظ الذاتية؟ لم تنحفظ الذاتيات، فإن في الخارج جوهرا وفي الذهن انقلبت إلى كيف، فلا يوجد تطابق ماهوي. وإذا لم يوجد التطابق الماهوي أنكرنا الوجود الذهني، فهذا إنكار للوجود الذهني وليس جوابا مع الحفاظ على القول بالوجود الذهني. أنكرت الوجود الذهني، ليس الوجود الذهني إلا الحفاظ الذاتيات لم تنحفظ. واضح الإشكال؟ جواب أو لك أن تقول أن الانقلاب ينحل إلى جزئين، المنقلب عنه والمنقلب إليه. فإذا قلت انقلب التراب إلى طين، التراب هو المنقلب عن والطين هو المنقلب إليه. كل انقلاب سواء كان انقلابا اجتماعيا عسكريا سياسيا لا بد أن يحافظ على الهم المشترك، على المصالح العليا للبلاد. كل انقلاب لا بد أن يوجد فيه شيء مشترك يشترك فيه المنقلب عنه والمنقلب إليه. مثلا ما هو الشيء المشترك بين الطين المنقلب عنه والفخار المنقلب إليه، أو بين التراب المنقلب عنه والطين المنقلب إليه؟ ما هو الشيء المشترك؟ الشيء المشترك المادة. المادة شيء مشترك بينهما، هذا مادي وهذا مادي، بقية المادة محفوظة، يعني الأجزاء الأساسية الموجودة في الطين والموجودة في التراب. فإذا قلت بأن هناك انقلابا، ما في الخارج انقلب عندما جاء إلى الذهن، في الخارج جوهر لما جاء إلى الذهن انقلب إلى كيف، إذن يوجد انقلاب، يوجد منقلب عنه، يوجد منقلب إليه. كل انقلاب قلنا لا بد أن يحافظ على الأصل المشترك، يوجد شيء مشترك بين الطرفين المنقلب عنه والمنقلب إليه. أيها المحقق صاحب نظرية الانقلاب، صور لنا ما هو الشيء المشترك وكيف تحافظ على التطابق الماهوي. التفت المدقق سند إلى هذا الإشكال وأجاب بأنه يكفي أن يصور العاقل شيئا مشتركا بين الأمرين، بين المنقلب عنه والمنقلب إليه. ما هو ذلك الشيء المشترك؟ هو عنوان الشيء. الجوهر في الخارج شيء، وعندما انقلب في الذهن إلى كيف أيضا هو شيء، فكلاهما يسبق عليه عنوان الشيء. يكفي أن نصور عنوان الماهية، ما في الخارج ماهية، ما في الذهن ماهية، الجوهر ماهية، الكيف ماهية. فالماهية أصل محفوظ بين الأمرين المنقلب عنه والمنقلب إليه. الشيئية أصل المحفوظ بين الأمرين المنقلب عنه والمنقلب إليه. أقول هذا الجواب لا بأس به بالنسبة إلى وجوب أن يكون أن يوجد شيء مشترك أصل مشترك بين المنقلب عنه والمنقلب إليه، لا بأس به. يوجد أصل وهو عنوان الماهية عنوان الشيئية بين المنقلب عنه والمنقلب إليه، ولكن هذا التصوير لا يكفي لدفع الإشكال من الجهة الثانية وهو التطابق المهم. نحن نقول لا بد من التطابق المهم، مجرد أن تكون أن يكون عنوان الشيئية أصلا مشتركا بين المنقلب عنه والمنقلب إليه لا يحقق التطابق ماهوي، بأن الماهية في الذهن هي عين الماهية في الخارج. إذن أول إشكال وأهم إشكال أنه لم يحافظ على التطابق ماهوي، فما في الذهن غير الخارج، ما في الذهن حقيقته أنه كيف، وما في الخارج حقيقته أنه جوهر، ومجرد تصوير الشيئية لا يسمن ولا يغني من جوع. وثانيا الإشكال الثاني أن هذا الجواب يتلاءم مع القول بنظرية أصالة الوجود، مع أن القائل يلتزم بأصالة الماهية. كيف؟ لأنه ماذا يقول؟ يقول الماهية بغض النظر عن الوجود لا شيئية لها، لا ماهية أصلا. إنما الماهية متى تكون ماهية؟ من حيث أنها جوهر كم كيف؟ بتبع وجودها. فالوجود وجود الماهية متقدم على نفسه، فأولا الوجود ثم الماهية، هذا يناسب القول بأصالة ماذا؟ أصالة الوجود، وأنت لا تلتزم بأصالة الوجود. هذا ثانيا. ثالثا، إذن الإشكال الأول عدم التطابق الماهوي، الإشكال الثاني هو القول بأصالة الوجود وأنت لا تسلم بذلك. القول الثالث، ثالثا الإشكال الثالث على الجواب، هذا مآله إلى الشرع. عندما ننكر التطابق الماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج، إذا ما في الذهن ما هو إلا شبح لما في الخارج، فرجعنا إلى نظرية الشبع التي تنكر التطابق الماهوي. لهذا قال وأما مباينة الماهية، مباينة يعني عدم التطابق الماهوي، وأما مباينة الماهية الذهنية للخارجية، الماهية الذهنية بحسب الفرض الآن أنها كيف للخارجية، الخارجية يعني أنها جوهر، إذن هناك مباينة بين الكيف والجوهر، مع أن المدعى، المدعى يعني من يؤمن ومن يقول بالوجود الذهني، حصول الأشياء بأنفسها في الذهن، يعني التطابق الماهوي، وهو أي حصول الأشياء بأنفسها في الذهن يستدعي أصلا مشتركا بينهما، يعني بين ما في الذهن وما في الخارج، المنقلب عنه والمنقلب إليه. يقول فيكفي في تصويره تصوير الأصل المشترك أن يصور العقل أمرا مبهما كعنوان الشيئية، لا أبهام كعنوان الشيئية، أبهم المبهمات والشيء، مشتركا بينهما بين ما في الذهن وما في الخارج، يصحح بهذا الأمر المشترك أن ما في الذهن هو الذي في الخارج، هو يعني نفسه التطابق. نظير ماذا؟ كما يصور العقل المادة المشتركة بين الكائن والفساد الماديين. كيف؟ قلنا عندما يتحول التراب إلى طين. التراب أمر مادي، الطين أمر مادي. إذن العنصر المشترك هو المادة. هنا لماذا عبر كائن وفاسد، الكون والفساد؟ لاحظ معي، عندما يتحول الإنسان من نطفة إلى علقة ومن علقة إلى مضغة، هنا نظريتان. النظرية الأولى يعبر عنها بنظرية الكون والفساد، وذهبت إلى ذلك مدرسة المشاط، وعنوانها لبس بعد خلع. يعني هذه المادة حتى تلبس لباس العلقة لابد أن تخلع لباس النطفة. فإذا فسدت الصورة النطفية جاءت صورة جديدة هي صورة العلقة. فإذا فسدت الصورة الترابية جاءت صورة جديدة وهي صورة الطين، صورة طينية. إذن المادة لا تلبس صورة جديدة إلا إذا خلعت الصورة السابقة، كما أن الإنسان لا يلبس ثوبا جديدا إلا إذا خلع ثوبه القديم. هذا معنى كون وفساد. لا تكون صورة جديدة إلا بفساد الصورة السابقة، كون وفساد. النظرية الثانية ما ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية صدر المتألف، نظرية الكون بعد الكون، لا الكون بعد الفساد. ومفادها لبس بعد لبس، لا لبس بعد خلع. يعني يلبس الإنسان ثوبه الجديد على ثوبه القديم. الصورة الترابية لا تفسد فتأتي صورة طينية، بل الصورة الترابية ترتقي فتتحول إلى صورة ترابية. لا يوجد فساد، يوجد ارتقاء، يوجد تكامل، يوجد حركة يعبر عنها بالحركة الجوهرية. النظرية الأولى تقول لا، تفسد الصورة، تزول الصورة السابقة فتلد صورة جديدة. النظرية الثانية تقول لا، ترتقي الصورة السابقة فتأتي صورة جديدة، لبس بعد لبس. المهم ليس محل البحث. كما يصور العقل المادة المشتركة بين الكائن والفاسد المادية، وفيه أولا أنه لا محصل لما ذكره من تبدل الماهية واختلاف الوجودين في الحقيقة بناء على ما ذهب إليه من أصالة الماهية واعتبارية الوجود. وهذا الجواب قلنا ينسجم مع القول بأصالة الوجود. وثانيا أنه في معنى القول بالشبه بناء على ما التزم به من المغايرة الذاتية بين الصورة الذهنية والمعلوم الخارجي، لأنه قال ما في الخارج جوهر وما في الذهن كيف، إذن ما في الذهن لم يتطابق مع الخارج فيلحقه ما لحقه من محذور صفصفة وسد باب العلم. الجواب الخامس ما تبناه المحقق الدواني، وهذا الجواب مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن العلم ليس كيفا نفسانيا. المقدمة الثانية أن العلم يندرج تحت مقولة المعلوم بالعرض. انحل الإشكال. الحمد لله. مركز الإشكال يقول هكذا: يلزم أن تكون صورة الإنسان في الذهن مندرجة تحت الجوهر بناء على الحفاظ الذاتية، وتحت الكيف النفساني باعتبار أن العلم كيف. نقول بارك الله بكم، العلم ليس كيفا، فلم يلزم اندراج صورة الإنسان تحت الجوهر وتحت كيف، لأنكم قلتم كيف لأن العلم كيف نفساني. نحن ننكر أن يكون العلم كيف نفساني، فنحل الإشكال. من هنا نقول أولا، لماذا العلم ليس من الكيف النفساني؟ وثانيا، إذا لم يكن العلم من الكيف النفساني، إذن يندرج تحت أي مقولة؟ لابد أن يندرج العلم تحت مقولة من المقولات العشر. إذا لم يندرج تحت مقولة الكيف، إذن يندرج تحت أي مقولة؟ تحت أي مقولة؟ إذن عندنا سؤالان يجب أن يجيب عليهما المحقق الدوالي حتى نسلم بجوابه. فالسؤال الأول: لماذا العلم لا يعتبر كيفا نفسانيا؟ أجاب عن ذلك، قال لماذا؟ وقع الخلاف بين الحكماء. هذه المقولات العربية التسعة، الأعراض التسعة: الكم والكيف والأنا والمتى إلى آخره، والأين والمتى إلى آخره. هذه المقولات ما هو مقسمها؟ هل مقسمها الوجود الخارجي فقط وفقط، أو أن مقسمها مطلق الوجود سواء كان خارجيا أو ذهنيا؟ ذهب المحقق الدواني إلى أن مقسم المقولات والأعراض التسعة هو الوجود خارجي وليس مطلق الوجود، فقط الوجود الخارجي. بناء على ذلك، من الذي يكون كيفان، كمان، وضعان، زمانان، مكانان، فعلان، انفعالان، إضافتان، ملكان؟ هذه المقولات التسعة هو الوجود الخارجي، يعني الماهية بحسب وجودها الخارجي هي التي تكون فقط وفقط إما كيف، إما كم، إما عوض إلى آخره. نأتي إلى العلم. العلم وهو حضور المعلوم، العلم وجود خارجي أو نحو من أنحاء الوجود الذهني، وجود ذهني يعني. فإذا كان العلم وجودا ذهنيا، هل يكون كيفا؟ لا. كما؟ لا. وضعا؟ لا. ولا أي مقولة من المقولات. لماذا؟ لأن هذه المقولات إنما تكون للوجود الخارجي، والعلم ليس وجودا خارجيا، لأن الصورة العلمية وجود ذهني. تفهمتم ما؟ الصورة العلمية وجود ذهني، والمفروض أن هذه المقولات إنما تكون للوجود الخارجي. هذا هو دليلنا على أن العلم ليس كيفا أساسا، ليس كيفا ولا أي شيء آخر، إنما الذي يكون كيف ويكون كم ويكون وضع هو الوجود الخارجي والعلم، وهو حضور الصورة العلمية ليست وجودا خارجيا، فلا تكون كيفا. إذا شيخنا المحقق، إذا لم يكن العلم كيفا، لماذا هذا التعبير الشائع بين الفلاسفة أن العلم كيف نفساني؟ دائما أنتم تعبرون هكذا، العلم كيف نفساني. قال لا، هذا التعبير تعبير مسامح مجازي، لأن العلم يشبه الكيف في بعض الخصوصيات. الكيف لا يقبل القسمة، الكيف كالألم، الألم لا يقبل القسمة ولا يقبل النسبة. لذلك العلم كذلك لا يقبل القسمة، لهذا اعتبر من الكيف مسامحة. هذا نظير أن تقول كيفية القيام، عبرت عن القيام بأنه كيف. القيام كيف أو وضع؟ القيام وضع، وضعه أن يكون قائم، أن يكون جالس، مع ذلك عبرت عنه بأنه كيف مجازا مصابحة. فعبر عن القيام بالكيفية، كيفية القيام، كيفية الجلوس، كيفية الاضطجاع، كيفية الاستلقاء، مع أن هذه أوضاع أحوال وضعية، مع ذلك عبرت ونعتها بأنها كيف، مع أنها ليست كيف، مسامحة في التعبير. تقول كيف الإنسان، الكيفية الإنسانية، مع أن الإنسان كيف أو جوهر، الإنسان جوهر، مع ذلك عبرت الكيفية الإنسانية. المسامحات في التعبير. وإلا العلم ليس كيفا. إذن أثبتنا المقدمة الأولى، وهي أن العلم ليس مندرجا تحت مقولة الكيف. طب أجبنا عن السؤال الثاني. إذا لم يكن العلم كيفا، إذن العلم يندرج تحت أي مقولة؟ جوابه أن العلم يندرج تحت مقولة المعلوم بالعرض. ذكرنا في أكثر من موطن أن المعلوم على قسمين، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. المعلوم بالذات هو الوجود الخارجي، والمعلوم بالعرض، عفوا، المعلوم بالذات هو الصورة التي تحكي عن المعلوم الخارجي، والمعلوم بالعرض هو المعلوم خارجي. لاحظ معي، عندما أقول علمت بالكتاب، نفس الكتاب حضر إلى ذهني أو صورة الكتاب. إذن العلم تعلق بالكتاب أو بالصورة؟ أولا وبالذات بالصورة. إذن المعلوم بالذات هو صورة الكتاب. هذه الصورة لما كانت تحكي عن الكتاب في الخارج، عبر عن الكتاب الخارجي أنه معلوم بالعرض، يعني علم عن طريق الصورة. فالصورة هي الحاكي، والخارج هو المحكي. المعلوم بالذات هو الحاكي أي الصورة، والمعلوم بالعرض هو المحكي أي الخارج. العلم ما هو العلم؟ العلم حقيقته أنه المعلوم بالعرض أو المعلوم بالذات، يعني حقيقته حضور الخارج إلى الذهن أو حضور صورة الخارج، حضور صورة الخارج. إذن حقيقة العلم هو المعلوم بالذات، فالعلم والمعلوم بالذات متحدان حقيقة كما تقدم لنا. ليس العلم إلا هو المعلوم بالذات، يعني إلا هو حضور صورة. العلم يندرج تحت أي مقولة؟ يقول يندرج تحت مقولة المعلوم بالعرض. فالإنسان في الخارج إذا كان جوهرات، يكون العلم مندرجا تحت الجوهر. وإذا كان الخارج كيفا، يكون العلم مندرجا تحت الكيف. وإذا كان الخارج كما، يكون العلم مندرجا تحت الكمي. إذن العلم يندرج تحت مقولته الخارجية، يعني المعلوم بالعرض. الخارج هو المعلوم بالعرض. بناء على هاتين المقدمتين ارتفع الإشكال. نقول ماهية الإنسان في الذهن، صورة الإنسان في الذهن لم تندرج تحت مقولتين جوهر وكيف، بل لم تندرج إلا تحت مقولة واحدة وهي مقولة جوهر. أولا لأن الإنسان في الخارج جوهر، فيجب أن يكون في الذهن جوهر بناء على التطابق المهاري. وبما أن الصورة العلمية أي المعلوم بالذات علم، لا تقول العلم مندرج تحت الكيف النفساني، بل العلم مندرج تحت من درج عليه الإنسان في الخارج. الإنسان في الخارج اندرج تحت الجوهر، فيكون العلم من مندرج تحت الجوهر، فلم يندرج شيء واحد تحت مقولة الجوهر. قال ومنها ما عن بعضهم حق الدوام أن العلم لما كان متحدا بالذات، العلم يتحد مع ماذا بالذات؟ مع المعلوم بالذات، يعني مع الصورة، لأن العلم ليس إلا هو نفس الصورة العلمية، حضور الصورة هو العلم، وليس العلم شيئا آخر غير حضور الصورة. كان من مقولة المعلوم، شوف كان اسم كان العلم، كان العلم من مقولة المعلوم، أي معلوم بالذات أو بالعرض؟ بالعرض، لأن العلم يندرج تحت مقولة المعلوم بالعرض. إن جوهرا فجوهر، يعني إن كان المعلوم بالعرض، إن كانت الماهي المعلوم بالعرض يعني الماهية الخارجية، إن كانت الماهية الخارجية جوهر يكون العلم جوهر، إن كانت الماهية الخارجية كم كالخط والجسم يكون العلم كما، وهكذا. لماذا تسمون العلم كيفا؟ قال وأما تسميتهم العلم كيفا فمبني على المسامحة في التعبير، كما يسمى كل وصف ناعت للغير كيفا في العرف العام. عرف الناس يعبر عن القيام بأنه كيف، يقول كيفية القيام، مع أن القيام ليس كيفا بل وضع. يعبر عن الإنسان بأنه كيف، كيف الإنسان يقول، مع أن الإنسان ليس كيفا بل هو جوهر وإن كان جوهرا. وبهذا يندفع إشكال اندراج المقولات الأخرى تحت الكيف، بل لم تندرج تحت الكيف، اندرجت تحت مقولة المعلوم بالعرض. وأما إشكال كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا، فالجواب عنه ما تقدم من أن مفهوم العرض عرض عام شامل للمقولات التسع العرضية وللجوهر الذهني، ولا إشكال فيه. هذا تقدم الجواب عن الإشكال الأول. ناقش العلامة الطباطبائي هذا الجواب بعدة مناقشات. أولا، أن العلم من الكيفيات النفسانية حقيقة وليس مبني على المسامحة. الحكماء والفلاسفة عندما قالوا العلم كيف نفساني، أرادوا بذلك أنه فعلا هو كيف نفساني وليس مجرد مسامحة في التعبير. هذا أولا. وثانيا وهو المهم، المحقق الدواني ماذا قال؟ قال الصورة الذهنية اندرجت تحت مقولة واحدة بحسب مثالنا ماهية الإنسان، وهي مقولة الجوهر. العلامة يقول مجرد، التفت لهذا دقيق، مجرد أن يصدق الجوهر على الإنسان لا يلزم أن يكون الإنسان مندرجا تحت الجوهر. يقول العلامة لا بد أن نميز بين عنوانين، عنوان الاندراج وعنوان الصدق. ماهية الإنسان إذا صدق عليها أنها جوهر لا يعني أنها مندرجة تحت صدق المحمول على الموضوع شيء واندراج الموضوع تحت المحمول شيء لا ملازمة بين الاثنين. قد يتحقق الصدق وقد لا يتحقق الاندراج. لو سلمنا بكلام الدواني نقول الجوهر يصدق على ماهية الإنسان، لكن هذا لا يعني أن الإنسان في الذهن يندرج تحت الجوهر. لاحظ ماذا قال، وفيه أن مجرد صدق مفهوم كمفهوم الجوهر، مفهوم مقولة كالجوهر من المقولات على شيء على الإنسان لا يوجب اندراجه اندراج الإنسان تحتها تحت مقولة الجوهر. يبقى هذا مبهم عندكم. طب شيخنا ما فرقت لنا بين الاندراج وبين صدق. يقول ستجيه الإشارة إليه، أي في جواب صدر المتألهين اللاحق نفرق بين الاندراج وبين الصدق. أريد فقط وفقط أن نقول هكذا، سلمنا بأن العلم يتحد ذاتا مع المعلوم بالذات، ولكن المعلوم بالذات إذا صدق عليه أنه جوهر لا يوجب أن يندرج تحت الجوهر. إذا صدق عليه أنه كيف لا يوجب أن يندرج تحت الكيف. إذا صدق عليه أنه كم لا يوجب أن يندرج تحت الكم، لأن الاندراج شيء والصدق شيء آخر. فقول الدواني أن العلم يندرج تحت مقولة المعلوم بالعرض، يقول العلامة توقف، الاندراج شيء والصدق شيء آخر. ما هو الفرق بين الاندراج والصدق؟ هذا ما سوف يأتي بيانه في جواب صدر المتألهين. ثانيا، الإشكال الثاني، على أن كلامهم كلام الفلاسفة صريح في كون العلم الحصولي كيفا نفسانيا، أي أنه داخل تحت مقولة الكيف حقيقة من غير مسامحة. فعلا العلم يندرج تحت الكيف النفساني، لا أن التعبير عن العلم بأنه كيف نفساني مجرد مسامحة في التعبير، الأمر ليس كذلك. بالإضافة إلى إشكال مبنائي، لا نسلم بأن المقسم للماهيات، عفوا، لا نسلم بأن المقسم للأعراض التسعة هو الوجود الخارجي فقط، لا نسلم بذلك، بل مطلق الماهية بحسب وجودها الخارجي وبحسب وجودها الذهني. يأتي الكلام في الجواب الرابع الذي تبناه العلامة وهو جواب صدر المتألهين، والحمد لله رب العالمين.